السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا في حديثنا عن البيوع المحرمة، فقد بينا فيما سلف أن الأصل في المعاملات الحل، ومن ثم فحينما نتكلم عن البيوع المحرمة لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على حرمته، ومن ثم فنذكر صورا من البيوع المحرمة لاجتنابها، ولأن ما عدا البيوع المحرمة هي بيوع حلال. وعلى من أراد أن يقول أن هذه المعاملة غير حلال، معاملة محرمة، أن يقيم الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم هذه المعاملة، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن ينتبه إليه. فالأصل في العادات الإباحة، والأصل في المعاملات الحل، والأصل في الدماء التحريم، والأصل في الفروج التحريم، أي أن كل النساء محرمات على كل الرجال إلا ما استحل الرجل بالعقد الشرعي الصحيح. ومن ثم فنحن نتحدث عن البيوع المحرمة، عن صور من البيوع التي نهى الله عز وجل عنها أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، لنبين أن هذا حرام وأن ما عداه حلال. وقد تكلمنا فيما سلف عن بيوع الخمر، وحينما نتكلم عن بيع الخمر بينا وذكرنا مرارا أن المقصود ليس الخمر التي تشرب فقط، وإنما المقصود بذلك كل ما كان في معناها، وكل ما كان في معناها يشمل المخدرات التي استحدثها الناس في هذه الأزمنة وفيما سلف من أزمنة، أي بيع الحشيش. فالحشيشة كما كان يسميها الفقهاء في كتبهم ظهرت في القرن السادس الهجري فأوله على أيدي الفقر، وهذا سنعرض له بعد قليل بأمر الله. ثم ظهر بعد ذلك الأفيون، ثم توالت المخدرات في زمننا هذا، فمنها ما يزرع كالحشيش والأفيون والبانجو والماريجوانا والكمانجا إلى غير ذلك، ومنها ما يصنع كالماكسفورت وأيضا كالهيروين والكوكايين، ومنها ما يكون في صورة أقراص تتعاطى، ومنها ما يكون في صورة سائل يحقن كالماكسفورت، ومنها ما يكون في صورة تؤكل كالنباتات كالأفيون والحشيش وغيره. وهذا كله لا يعنينا، لا يعنينا المادة التي تصنع منها الخمر، ولا يعنينا الاسم الذي يطلق عليها، ولا يعنينا ما إذا كانت تشرب أو تؤكل أو تبلع أو تؤخذ في شكل حقن أو أقراص، بل ولا يعنينا إن كانت تشم كمادة التلوين التي في الكلة، الكلة التي يلصق بها الفروميكا والخشب وما شبه ذلك، بها مادة مخدرة وهي مادة التلوين، وبعض الناس يقوم بشمه. هي أيضا من المخدرات، وهي أيضا تندرج تحت مسمى الخمر التي نتكلم عن تحريم بيعها. فليس المقصود بحرمة بيع الخمر أننا نتحدث عن هذا السائل الذي يعبأ في زجاجات، ليس هذا المقصود، وإنما الحديث أعم وأشمل كما بينا وكما سنبين بمشيئة الله سبحانه. وقد تكلمنا في لقاء سابق أن تحريم الخمر مر بأربع مراحل، مر تحريم الخمر بأربع مراحل. في المرحلة الأولى كانت مقارنة بين الطيب والخبيث، في مجال الامتنان على العباد بالنعم، وذلك في قول الحق سبحانه: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم في المرحلة الثانية نزلت الآية في سورة البقرة لتجيب عن سؤال طرحه الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم على النبي صلى الله عليه وسلم: هل الخمر حلال فنشربها أم حرام فنجتنبه؟ فنزل قول الحق سبحانه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدلت هذه الآية بطريق الإشارة على تحريم الخمر، لأننا إذا نظرنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، فحرم الله سبحانه الإثم، وقال عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فغلبت المفسدة فيها تؤدي إلى تحريمها. لكن هذا التحريم مفهوم من السياق وبالمقارنة من الآية الأخرى بالقياس. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانت المرحلة الثالثة بنزول قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم المولى سبحانه وتعالى الخمر في المرحلة الثالثة تحريما جزئيا عند إرادة الصلاة، ثم كان التحريم القاطع في المرحلة الرابعة والأخيرة بنزول قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد بينا نحوا من 10 أوجه لتحريم الخمر في هذه الآية، وذلك فيه الرد على من قال أنه تأمل في كتاب الله عز وجل فلم يجد ذكرا لتحريم الخمر في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فإن الخمر محرمة بنص القرآن الكريم، وقد ذكرنا هذه الأوجه ونشير إليها إشارة سريعة. في أول وجه لتحريمها أن المولى سبحانه قرن الخمر بالأوثان وجعلها عدلا للشرك. والوجه الثاني أن المولى سبحانه وتعالى قال عنها رجس، ولفظة رجس وردت في القرآن الكريم عن الأوثان وعن الخنزير وعن الخمر في هذا الموضع، فدل ذلك على شدة تحريمه. الوجه الثالث أن المولى سبحانه قال من عمل الشيطان، وقال عن إنه من عمل الشيطان في سورة القصص: إنه عدو مضل مبين. فما كان من عمل الشيطان دل والعياذ بالله على الخسران، ووجب علينا اجتنابه، ودل ذلك على تحريمه. الوجه الرابع للتحريم أن المولى سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه، وقارن فعل الأمر بالفاء ليدل على وجوب الاستجابة، ينبغي أن نسارع إلى الاستجابة إلى أمر ربنا سبحانه وتعالى. والاجتناب أمر من الأوامر التي استدل العلماء، من الألفاظ التي استدل العلماء بها على التحريم. وخامس هذه الأوجه أن المولى سبحانه وتعالى قال لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح على الاستجابة لأمر الله سبحانه. ثم الوجه السادس أن المولى سبحانه بين أن الخمر سبيل من سبل الشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فالخمر من سبل الشيطان ومن وسائله ومن مكائده للإيقاع بين المؤمنين ولنشر البغضاء بينهم ولصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه كلها أوجه كل منها وجه منفرد للتحريم. فقال ربنا سبحانه وتعالى عقب ذلك: فهل أنتم منتهون، هل أنتم منتهون عنها، ممتثلون لأمر الله؟ فمن امتثل فقد امتثل لأمر الله، ومن خالف فقد باء بالخسران والعياذ بالله. ثم ندلل من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على تحريم الخمر، والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة مستفيضة، ولله الفضل والمنة على تحريم شرب الخمر. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع العقوبة على شارب الخمر، والعقوبة التي أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم على شارب الخمر ذهب جماهير الفقهاء إلى أنها حد، وأن شرب الخمر يحد فاعله، وبعض أهل العلم قال بل تعزير، قال بل تعزير، إن هذا لم يكن على سبيل الحد وإنما كان على سبيل التعزير، وجماهير الفقهاء على أنه حد، حد، وهو حد شرب الخمر أو شرب ما كان في معناها من كل مسكر كالمخدرات ونحوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب شارب الخمر وضرب بالجريد، وورد أنه ضرب بالنعال، ضرب 40، ضرب 40. وقد ورد الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وعند غيره: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. والأمر بقتل شارب الخمر منسوخ عند جماهير أهل العلم، هذا الخبر منسوخ، فقد جاء بالرجل الذي كان يكثر من شرب الخمر فحده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، فدل ذلك على نسخ هذا الخبر، وأي الأمر بالقتل، نسخ الأمر بالقتل، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حد شارب الخمر وأمر بضربه، وإن كان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، فإن عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم جميعا أجمعوا في خلافته على أن يحد شارب الخمر، يحد شارب الخمر 80 جلدة، وقالوا أن هذا أخف الحدود، وفعلوا ذلك، وفعل عثمان رضي الله عنه ذلك، وامتثل الصحابة لهذا الإجماع حتى خلافة علي رضي الله عنه، فكان علي رضي الله عنه يحد 40 ويقول: وكل سنة، يعني 40 جلد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثمانين وردت بإجماع الصحابة، يقول: وكل سنة، وأحب إلي 40. وعلي رضي الله عنه كان يقرر صراحة أن الذي يشرب الخمر فيحد فيقتل إن مات عند 40 أو قبلها فلا ضمان على بيت المال فيه، ولكن إن مات بعدها كان يجد حرجا في نفسه، يجد حرجا في نفسه، لما يقول، يعني لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي النفس فيه شيء، فيعني يرد عليه بأنك لم تخالف عمر، فكان هذا امتثال منه لإجماع الصحابة رضي الله عنه وكراهية للفرقة والمخالفة، لأن الاختلاف شر. الاختلاف عند اجتماع الناس المخالفة بتكون غير محمودة وقد تؤدي إلى نوع من الفرقة. والصحابة رضي الله عنهم حدوا شارب الخمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد إجماعهم على ذلك. فلا يسوغ أن يأتي إنسان الآن ويقول إن لماذا يحد شارب الخمر وهي شرب الخمر حرام، سبحان الله العظيم. وهناك من أهل العلم كصاحب كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر من الحجر الهيتمي ذكر نحوا من 120 مضرة في شربها والعياذ بالله. ومن كتب في الكبائر كالإمام الذهبي ذكر الخمر ضمن الكبائر، بل وكان الفقهاء يقولون عنها أم الخبائث، وإن كان البعض يستدل بأحاديث، ولكن هذه الأحاديث منها ما لا يصح. يستدلون في قصص في بني إسرائيل كما ورد في مستدرك الحاكم أن امرأة أرسلت إلى عابد تريد منه أن يفجر بها فامتنع، فقالت إما أن تقع علي وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام، فقال لا بل أشرب الخمر، فشرب كأسا من الخمر ثم شرب الأخرى فوقع على المرأة وقتل الغلام. إلا هذا الحقيقة أنه لا يصح أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال أهل العلم أثر موقوف على عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه لم يدرك زمن بني إسرائيل، فالسند فيه إعضال لا يصح، وفي الصحيح الغنية والكفاية. لكن بنجد أن بعض الناس يحب أن يؤثر في الناس بمثل هذه الآثار وبمثل هذه الأحاديث على ما فيها من ضعف، وتجد للأسف الشديد أن كثير من الناس لا تأثر بالقرآن وبالسنة كتأثره بهذه الأقاصيص وهذه الحكايات. يعني سبحان الله بعض الناس يذكر قصصا وهي لا تصح، ويترخص في ذلك من باب أنها في مجال الوعظ وأنها يعني لا يترتب عليها حكم شرعي، ويتساهل وترخص في ذلك. وينبغي أن ننزه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وعندنا في الصحيح الغنية والكفاية، فلا ينبغي أن نلجأ إلى مثل هذه القصص ولا مثل هذه الحكايات المعضلة المقطوعة. وكم شهدنا من قصص رددت على المنابر، يعني يمكن يقول لك الجهاد أيام الصليبيين والغلام الصغير اللي عنده 10 سنين ويقاتل قتال الأبطال، وأمه قصت شعرها وعملت ضفيرة اللي ضفائرها واعطتها للقائد لكي تكون اللجام بتاع الفرس بتاعه. يعني الحقيقة قصص ما أنزل الله به من سلطان، ورفض يقول هو مين لحد ما يموت يقول له أنا ابن صاحب الضفيرتين. ده الحقيقة مش يعني مش حديث، ده راجل مخرج وضع هذه القصة لتنتهي هذه النهاية. أقول سبحان الله ينبغي أن احنا نعرض مثل هذه الأمور على المحك فيتبين عدم صحتها، فلا ينبغي أن احنا نضيع وقت الناس أو نشغل الناس بما لا يصح. يعني ما جيش النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن عمر ورد أبا سعيد الخدري لأنهم كانوا دون سن البلوغ، لم يدركوا 15. ما يجيش أنا النهاردة يبقى طفل عنده 10 سنين وأقول قتل الصليبيين لهم المسلمين، يعني خال منهم الرجال الأبطال الصناديد فيحتاجون إلى صبي كهذا يقاتل الصليبيين ويفعل بهم الأفاعيل. واللي جام سبحان الله شعر المرأة اللي ينبغي ألا تتشبه بالرجل تقوم بحلق شعر رأسها وتعطي الضفيرتين، وما تصنع الضفيرة والضفيرتين أو ضفائر النساء. يعني الحقيقة أمور لا ندري من أين أتت ولا من أين فشت في الناس. قصص كثيرة جدا جدا جدا، والحقيقة نحتاج إلى إعادة نظر فيه، وخاصة أن بعض السلف ترخص في مثل هذه المسائل على جلالة قدره وعلو كعبه وعظم منزلته في الإسلام وعند المسلمين، لكن نجد كتب لا تسلم من ذلك. يعني عندنا كتاب زي كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي فيه الكثير من الأمور التي لا تصح، بل عندنا في سير أعلام النبلاء حينما يأتي الذهبي عليه رحمة الله ويقول مثلا: وعن امرأة من البصرة، من هذه المرأة؟ اسم مبهم مجهول، وقتل زوجها شهيدا، فرأت في المنام أنه يناولها كسرة خبز، فأخذت كسرة الخبز فصارت لا تطعم ولا تشرب وصامت سنوات عديد. كسرت خبز أكلتها في المنام، صامت سنوات عديد، ولا يجوز صوم الوصاة، ولا يطيق أحد أن هو يصوم من غير أن يطعم ولا أن يشرب. يعني دي أمور تصادم الفطرة وما خلق الله الناس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما جاع وجاع الصحابة رضي الله عنهم ربطوا الأحجار على بطونهم، ربطوا الأحجار على بطونهم، وسعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء كما في غزوة تبوك ما امتنع عن الماء أياما وليال كما يزعمون. فالحقيقة يعني لا أدري من أين يأتي هذا الكلام ويأخذه الناس ويستملون به الناس. برضو كتاب الكندهلوي بتاع حياة الصحابة فيه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، فينبغي أن احنا ننتبه. حلية الأولياء لأبي نعيم فيه أمور لا تصح بحال من الأحوال، فدي أمور ينبغي أن احنا ننتبه إليها وننقب عنها. برضو في مجال الخمر لا يعوزني أن أذهب إلى يعني أثر منقطع معضل، يعني مش منقطع معضل، بينه وبين بني إسرائيل مفازات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول أنه من الوحي، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أتدل به وأقيم به حجة في مثل هذه الأمور وعندنا في الصحيح الكفاية والغنية. الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم حد شارب الخمر 80 جلدة، بعدما كان يحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40. من الأدلة على تحريم الخمر أن بعض الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه بعدما حرمت الخمر أن يتخذونها خلا، لأن الخمر لما حرمت الخمر لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى، لا يجوز أن تشرب ولا أن تبقى في بيت مسلمين، ومن ثم أرادوا أن ينتفعوا بها وكانت خمرا لأيتام. الرجل الذي يتاجر في الأيتام أو في مال الأيتام اشترى به خمرا وأراد أن يعرضها للبيع فحرمت الخمر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في ألا يريق هذه الخمرة، ويريدون تركها إلى أن تتحول إلى خل. النبي صلى الله عليه وسلم أبى، النبي صلى الله عليه وسلم أبى، وبين أن الله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المولى سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذه قاعدة ينبغي أن ننتبه إليها، ننتبه إلى أن المولى سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. الحديث عندنا ها هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم شرب تحريم اتخاذ الخمر خل يدل على هذه القاعدة. وعندنا حديث عمر رضي الله عنه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. حرمت عليهم الشحوم، حرمها المولى سبحانه وتعالى على بني إسرائيل على اليهود تحديدا جزاء بغيهم، فكانوا يلجؤون إلى هذه الحيلة، يتخذون الشحوم المحرمة يزيبونها ويبيعونها للناس لطهي ومشابه قطراء السفن، ويستخدمونها في المصابيح وما شابه ذلك. طب ما هو حول هذه الشحوم المحرمة عليه إلى مال وباعها، وهذا المال اشترى به طعاما حلالا. طب ما هذا احتيال على شرع الله سبحانه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري. فأرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدلة تحريم الخمر أيضا في حديث أنس بن مالك في سنن الترمذي، قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10: عصرها ومعتصرها وشاربها وعاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لعن 10 أشخاص في الخمر بهذه الصفات التي بيّنها، فقال صلى الله عليه وسلم: عاصرها. الخمر هذه بتعصر سواء كانت من العنب أو كانت من غيره، حتى الخمر التي تتخذ من القمح والشعير والذرة وغير ذلك لابد أنها تعصر وتقطر. فالخمر اللي بتتخذ من العنب بتعصر، اللي هو العنب بيعصر يكون عصير. طب والخمر اللي بتتخذ من التمر لابد ايضا ان تعصر، توضع في الماء تنبت، تنبت في الماء وتعصر بعد ذلك، ويشرب هذا الماء بعدما يتخمر. وبهذه المناسبة ارجو ان احنا نميز بين امرين. الاول الحقيقة خلط يقع عند بعض الناس، بعض الناس وخاصة من أعداء الإسلام، حينما أرادوا أن يشغبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف تحرم الخمر أو تكون الخمر محرمة في الإسلام ويشربها النبي صلى الله عليه وسلم؟ شلا أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، كيف ذلك؟ قالوا، أو في حديثه بيقول: النبي عليه السلام شرب النبيذ. وطبعا يعني سبحان الله هذا من جهلهم بلغة العرب. النبيذ هنا مش شراب النبيذ اللي هو الخمر اللي بتتخذ من العنب، لا، وإنما الماء تطرح فيه التمرات. الماء بتطرح فيه التمرات، التمر حلو الطعم، والماء وخاصة في جزيرة العرب ماء ملحي، ماء مالح، ملوحته عالية وطعمه يعني غير مستساغ. لذلك كانت البئر اللي فيها ماء عذب بتكون معروفة كبئر روما التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها للمسلمين، تركها وقفا للمسلمين يشربون منه. وسقي الماء هذه من أعظم الأوقاف التي يقف المسلمون أموالهم عليها، كما فعل عثمان رضي الله عنه، وخاصة في الأماكن التي ينظر فيها الماء. ولذا مما اتفق العلماء عليه في الصدقة الجارية قولهم: وحفر بئر، في نظم وضعه بعض العلماء قال: وحفر بئر، لأن من أعمال الصدقة الجارية حفر البئر لسقي الماء، أن حفر البئر بيترتب عليها أن يكون هناك سقاية لهذا الماء، وخاصة عند من لم يجد هذا الماء. ولذلك كان كثير من الناس يهتم بهذا الأمر. فكان في زمن الحجيج حينما كانوا يأمون بيت الله الحرام سيرا على أقدامهم أو بالدواب، كان لابد في كل بلد كده يمرون به تجد أناس حفرت بئرا وسبلته لعابر السبيل، سبلته جعلته سبيل، وسبحان الله كانت الناس تهتم في هذا الوقت في الأطواف والتكية بأماكن يقيم فيها الحجاج ويطعمونهم الطعام ويقيمون، وكان كثير من هؤلاء لا يأخذون ثمنا على إكرام الحجيج، والمنازل التي كانوا يمرون بها كانوا يسبلونها لعابري السبيل إكراما لهم ورغبة في الخير وطمعا في المثوبة والخلف من الله سبحانه. فالماء كان ماء مالحا، فكان من عادة العرب أن ينبذوا التمر في الماء، والنبذ هو الطرح، النبذه أي طرحه أو ألقاه، فينبذون التمر، يضعون التمر في الماء ليحلو الماء بحلاوة التمر، تمر طعمه حلو يقوم تنتقل حلاوة التمرة إلى الماء، وكان يوضع زمنا يسيرا، مش بتحط لما يتخمر ويسكر وما شبه ذلك. وليس النبيذ الذي ورد في الأحاديث بالمعنى النبيذ عندهم اللي هو شراب العنب المسكر. ولذلك في حديث ابن مسعود، وإن كان هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، لكن أنا أشير إلى المعنى المراد منه وليس إلى صحة الحديث. حديث ورد في السنن كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن قال لابن مسعود: ما في إدواتك؟ الإدواء اللي كانوا بيضعوا فيها الماء كالمزادة أو قربة الماء أو ما شابه ذلك. فقال: نبيذ. القربة فيها إيه؟ نبيذ. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الشاهد، ثمرة طهورة وماء طهور. ثمرة ليه التمرة، يبقى دي الثمرة اللي موجودة فيه، وماء طهور. وورد في الحديث أنه توضأ به. فلذلك بعض المحدثين في كتب السنن يتكلم عن الوضوء بالنبيذ، مش المقصود نهائيا النبيذ هو نبيذ الخمر مطلقا، إنما المقصود بذلك الماء الذي طرح فيه بعض التمر، طرح فيه بعض التمر فيغير من لون الماء ويغير من طعمه، غير من صفاته. فهم عايزين يستدلوا ها هنا أن الماء اختلط بطاهر اللي هو التمر فيجوز أنه يتوضأ به، لكن طبعا لا يسلم لهم هذا الاستدلال لضعف هذا الحديث باتفاق المحدثين، ضعف هذا الحديث. وقد ورد عن ابن مسعود في الصحيح أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. ومن ثم فالمقصود بالنبيذ الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم هو الماء الذي توضع فيه بعض التمرات لتذهب ملوحته وليحلو طعمه، هذا هو المقصود. النبيذ هنا اللي هو الماء اللي بيوضع فيه التمر، وليس المقصود النبيذ الذي يسكر كما نفعل نحن في شهر رمضان. لما نيجي في شهر رمضان بنحط التمر في قلب المية ونشرب، يقول لك خشاف، سواء حط عليه بقى طين حط عليه عنب. وطبعا في خلاف في مسألة وضع التمر مع الزبيب، وليس هذا مقام تفصيلها في هذا الموضع. فالشاهد ها هنا ان هذا هو الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زعموه لا يكدر صفو احد ولا يلقى له بال، اللي هم المشككين الذين يطعنون في الإسلام والذين يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بكل شبهة ألقوا بها وقد أبانت عن جهلهم وعما يعني يتميز به قلبهم من غل وحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فعاصر الخمر هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كانت المادة التي تعصر منها هذه الخمر، سواء كانت من الحبوب التي تقطر كالقمح والشعير والذرة، الذي تصنع منهم ماء الويسكي. الويسكي بيتم تقطيره من القمح والشعير وبعض الذرة، هذه الحبوب بتخلط معا ويتم تقطيرها ويتم صناعة الخمر منها. النبيذ بيصنع من العنب، الشمبانيا بتصنع من الكمثرى. فأيا كانت المادة التي تعصر منها وتتخذ منها الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن فاعل ذلك. ومعتصرها الذي تعصر من أجله، يعني العاصر ده شغال عند واحد تاني ويقوم بهذا العمل، بيؤدي عمل لشخص آخر فيأخذ هذا الخمر ويقوم بعد ذلك بتصنيعه وتعبئته. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، وده أمر بديهي أنه يلعن. ولعن أيضا حاملها اللي بيشيلها من هذا المكان إلى هذا المكان، لأنه يعاون على المحرم، يعاون على المحرم. وده يؤكد ان ما ينفعش لو حضرتك عندك عربية وجاي لك واحد وبيقول لك احنا عايزين ننقل الحمولة دي، حمولة ايه دي؟ حمولة خمرة. ما ينفعش ان انا اشيلها له، ما ينفعش ان انا اعاونه في نقلها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما ينفعش النهاردة ان انا اجي اجيب عزك الله السجاير، كارتين السجاير، وانقلها بعربيتي من هذا المكان الى هذا المكان. هقولك ليه؟ قل له والله اذا كان دار الافتاء حرمت شرب الدخان وحرمت شرب السجائر، وصدرت الفتوى عن مفتي الديار المصرية الدكتور نصر فريد واصل، اسأل الله ان يجازيه خير الجزاء، بتحريم شرب الدخان. وقبل صدور الفتوى كان الأمر معروفا عند كثير من الناس، حتى عند من يقوم بتصنيعها. وضعين التدخين ضار جدا بالصحة، محطوط على علبة السجائر، ده المكتوب التدخين يؤدي إلى الوفاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني ما ينفعش النهاردة أن أنت لا تبيعها ولا تشتريها، وهذا أمر سنفصله بأمر الله. يبقى حامل الخمر لا يجوز أن هو يحملها وينقلها من مكان إلى مكان. والمحمولة إليه اللي بتنقل له، هذا كله غير جائز. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وساقيها اللي بيصبها ويشيلها ويوديها للرجل يشربها، هذا أيضا ملعون. وبائعها اللي فاتح محل واخذ ترخيص عشان خاطر يبيع الايه الخمر، هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. او ان كان في فندق ومصرح له بتقديم الخمور، هذا ايضا ملعون. او ان كان في كافتيريا وبيقدم البيرة، هذا ايضا ملعون. لا ينفع يشيل الازازة ولا ينفع يشتريها ولا يشتغل فيها ولا يبيعها ولا يشربها. واكل ثمنها، اكل ثمنها هنا يمكن راجل شريك بالمال براس المال، وحاطط راس المال بتاعه في هذا المكان، في الفندق، في الكافتيريا، في ما شابه ذلك، في شركة عندها أسهم، وهذه الأسهم موجودة في هذه الفنادق زي الفنادق العالمية اللي موجودة اللي بتطرح أسهم، الفندق الهيلتون، فورد، الشيراتون، الشيفرد، كل ذلك الفنادق اللي هي بتقدم الخمور فيه. ما ينفعش تشتري أسهمها وتقوم بالتربح من ورائها. ليه؟ لانها شغالها هنا بتعمل ايه؟ بتديك فلوس من الخمر، بقيت انت من اكل ثمنه. يبقى ما ينفعش ان انا اشارك في مثل هذا العمل. والمشتري لها، اللي بيشتري ممكن يكون بيشتري لنفسه وممكن يكون جايبها هدية، وهذه من البلاية، هذه من البلاية. مسافر برة وراجع مصر، ما جابش من برة يقولك ما السوق الحرة بتبيع وبشتريها من غير جمارك ومسموح لي بزجاجة وهديها لفلان وهتقضي مصالح وما شابه ذلك. سبحان الله، أما علمت أن الله سبحانه حرمها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها ولعن شريها ولعن شريبها؟ سبحان الله. والمشتراه له سواء طلبها أو أهديت إليه، هؤلاء جميعا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث أنس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر، الفاء هنا إما للظرفية وإما للسببية، أي بسبب الخمر، أي لعن بسببه أو لعن في الخمر للظرفية، وهذا يجوز وهذا يجوز. عندنا أيضا من الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم الخمر حديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، الحديث في صحيح مسلم في كتاب الأشربة، في صحيح مسلم في كتاب الأشربة حديث طارق بن سويد الجعفي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال يا رسول الله إنما أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء، الحديث في صحيح مسلم في كتاب الأشرب، إنه ليس بدواء ولكنه داء، الخمر عمرها ما تكون دواء وعمرها ما تتخذ للشفاء، ولذلك المقولة الباطلة الفاسدة قليل من الخمر يصلح المعدة، أعوذ بالله من البهتان، أية معدة هذه التي يصلحها الحرام؟ والمولى سبحانه ما جعل شفاء الأمة فيما حرم الله عز وجل عليه، بل قليل من الخمر يسبب السرطان، بل قليل من الخمر يصيب الإنسان بلعنة المولى سبحانه وتعالى، بل قليل من الخمر يؤدي إلى عدم قبول صلاة الإنسان 40 يوما كما ورد في أحاديث أخر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لطارق ابن سويد وكان يتخذها للتداوي، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنها ليست بدواء ولكنها داء والعياذ بالله. ولشدة الأسف كان يوجد في يعني منذ يمكن 20 سنة أو أكثر ما يسمى بالكينة الحديدية. الكينة الحديدية ديت كان يقول لك أنت عندك نحافة وجسمك رفيع كده ومعصعص، طب خد بقى الكينة ديت يا سلام هتفتح شهيتك وتخليك تاكل زي الفيل لما تدخن وتبقى قد كده. سبحان الله، الكينة الحديدية دي نوع من الخمور والناس لم تكن تعلم، يوم يجي الولد الصغار نفسه مصدودة، طيب اديله كينة، اديله كينة الايه الحديدية، وكان يجيب لك اعلان كده راجل كله عضلات يقول لك انا عبد العال بطل الابطال راجل فتو، يوم الست الغلبانة تبص كده نفسها الواد يبقى يربع عضلتين كده وتقوم تديله ايه، تديله الكينة الحديدية، يطلع الطفل صاحب مزاج ياخد الكينة من هنا ولا تدري انها تسقيه خمرا والعياذ بالله، تسقيه ابنها خمرا وهي لا تعلم. نسأل الله السلامة من كل بلية والعافية من الاثم، ونعوذ بالله من الجهل الذي يجعل الإنسان يتناول الحرام. فينبغي أن يتم التدقيق في مثل هذه الأمور. ولشدة الأسف كانت تباع في الصيدليات، كانت تباع في الصيدليات، فيعني نسأل الله السلامة، لم يكن هناك وعي كاف عند الناس، ولم يكن هناك يعني من الديانة ما يحول بين بيع هذه الأشياء بين ظهراني المسلمين. فينبغي الحقيقة ان ما كان على مثل هذه الشاكلة يمنع لانه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بدواء ولكنها داء، وذلك عن الخمر، والمولى سبحانه وتعالى يقول قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، وإن أمد الله عز وجل في أعمالنا نتم حديثنا بمشيئة الله سبحانه، عن بعض الأوجه لتحريم الخمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرض لإجماع الأئمة على ذلك، ثم نعرض للمخدرات التي تأخذ حكم الخمر سواء بسواء، وذلك في لقاء قابل إن أمد المولى سبحانه وتعالى أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.